أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد أخ كريم يسأل ماذا نفعل إذا أتانا كرب أو بلاء أو أمر كنا نتمناه ولم يحصل وأصابنا القهر والاكتئاب أقول أولا هذه المسألة تمس العقيدة الإنسان كلما حسن اعتقاده في ربه جل في علاه عاش سعيدا حيثما تقلبت عليه البلاءات سواء من النعمة أو من النقمة فيكون سعيدا بذلك كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لا أعبأ أصبحت على نعمة أم نقمة لكل عبادة أؤديها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه سخط والأمر الثاني المهم جدا هو الأمر الأول هو التسليم لقدر الله جل في علاه الأمر الثاني المهم جدا أن نعلم يقينا بأن الله ما قدر قدرا إلا ولطف بعباده فمع القدر اللطف سبحانه جل في علاه والأمر الثالث المهم جدا الله أرحم على المرء من أمه ومن نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وجد المرأة التصق بها طفلها فقال أرأيتم هذه المرأة طارحة ولدها في النار قالوا لا قال الله أرحم عليكم من هذه المرأة بابنها فنحن لابد أن نعتقد بأن الله أرحم علينا من أنفسنا ما ابتلانا وما أعطانا وما منعنا إلا لحكمة بليغة وهي أيضا للخير لنا فإن النبي قال والحديث هذا وإن كان فيه ضعف لكن يستأنس به قال إن قال الله تعالى إن من عبادي من لا ينفع الفقر ولو أغنيته لفسد حاله يبقى ما أفقرك وما منعك من الغنى إلا لعدم فساد دينك وأيضا إن من عبادي من لا ينفع إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأقول أخي الكريم إن أصبت بالقهر أو بالاكتئاب فعليك أولا بكثرة الاستغفار عليك أولا بكثرة الاستغفار الاستغفار يزيل الهم والغم ويسعد الإنسان في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفارا قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا وكان يستغفر أكثر من 100 مرة أو إلى 100 مرة كما حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فتكثر من الاستغفار وذكر الرحمن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يزال عنك الهم بإذن الله تعالى مع مصاحبة القرآن وكان النبي يدعو اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا فنسأل الله جل في علاه أن يرفع عنكم البلاء وأن يحسن إليكم لكن كما قلت حسن الاعتقاد في رب العباد نجاة عندي أخ كريم أيضا يسأل سؤال يقول إذا رن الهاتف وأنا بجلسة الضحى وقمت لأرد ثم أكملت بعد الرد ثم فهل أحتسب أجر أم لابد وألا أنقطع عن الذكر أثناء الجلوس طبعا هو السائل بيسأل عن مسألة من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله جل في علاه حتى أشرقت الشمس هذه الصلاة ليست صلاة الضحى يعني تصحيحا للسائل هذه الصلاة لا تسمى صلاة الضحى هي صلاة الشروق قال فذكر الله حتى أشرقت الشمس فارتفعت قيد رمح يعني بعد الشروق بربع ساعة فصلى ركعتين قال النبي صلى الله عليه وسلم تمتين قال له أجر حجة وعمرة تام 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 فهو بيقول مسألة الذكر بعد صلاة الفجر هل لو انقطعت ورددت على الهاتف هل ده يقطع الأجر؟ لا يقطع الأجر لكنه يقطع لك الكمال في الأجر يقطع لك الكمال في الأجر لأنه وقت ممحض لذكر الله جل في علاه ليس كوقت فيه ذكر الله وفيه بعض المصالح فالوقت الموحد يكون أكمل أجرا لكن أصل الأجر لك هذا إن قلت أنت بصحة الحديث وإلا أنا أنتوي أن الحديث هذا ضعيف منكر لا يصح ولكن إن قلنا الألباني قد حسنه رحمة الله عليه فإن قلنا بتحسين الحديث فالمسألة أن تجد تذكر الله الذي فعله. اعتراك ما اعتراك، نادت عليك أمك، عرض عليك عارض فأحللته، لا يؤثر في أصل الأجر بحال من الأحوال، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل الكريم: هل في قضاء الوقت من الفجر للشروق في قراءة الأذكار والاستماع للأسئلة في قناة فتاوى تعد جلسة الضحى؟ هي كما قلت هي ليست صلاة ضحى، هي صلاة شروق، صلاة الضحى غيرها. صلاة الضحى هي أفضلها وأكملها في التوقيت حين ترمض الفصال، حين صلاة الأوابين بتكون على في الشتاء على الساعة 9:30 10، في الصيف ممكن تكون على 10:30 إلى 11، هذه صلاة الأوابين. صلاة الضحى غير صلاة الشروق. صلاة الشروق لها أجر تام بها، وهو أن من جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله لفعله حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح يصلي ركعتين، وأجر حاجة وعمرة تامة تامة تامة. هو يقول: أنا أقول الأذكار وأستمع لقنوات الفتاوى، هذا ذكر، هذه مجالس ذكر، فأنت من أفضل مجالس. بل أنا أقول لك ما أن تجلس وتستمع للفتاوى وتجلس وتستمع لدرس وأنت منتظر شروق الشمس، هذه أفضل المجالس، لأن مجالس العلم هي أفضل مجالس على الإطلاق. ولذلك عمر يقول: مجلس واحد من مجالس العلم يكفر الله به 70 مجلسا من غيره من المجالس، فيصح فعلك أخي الكريم. أخت فاضلة تقول: رأيت موقفا معينا حدث مع فتاة زميلتي وحكيت لأختي، هل يعتبر غيبة؟ وهل الغيبة هو ذكر السيء عن شخص حتى لو نيت الحذر منه؟ الحمد لله على هذا السؤال، أن الغيبة مسقطة العدالة، الغيبة كبيرة من الكبائر. يعني بعض الناس لا يفقه هذه المسألة ولا يقدر ما هو فيه، أن الغيبة كبيرة من الكبائر، كبيرة يستحق العقوبة عليها صاحبها، وإن لم يتب منها فهي في صحيفته. ولذلك قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغيبة وهول من شأنها قالوا: والله فيه ما نقول. قال: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهته. فالمسألة صعبة، والمسألة يعني جلية القدر، مسألة الغيبة مسألة مسقطة للعدالة، وهي كبيرة من الكبائر. فجزاه الله خيرا الأخت التي تسأل. لكن في سؤالها أن فتاة يعني من زميلتها حدث معها أمر فذهبت هي حكت لأختها. المسألة على التفصيل، أختها تعلم هذه الأخت أم لا؟ إن كانت تعلم وأن الموقف يشين هذه الأخت، هذه غيبة ما يجوز لها أن تتكلم به بحال من الأحوال. أما إذا كانت الأخت لا تعلم من هي ولا تعلم ما يعني شخصها، فهذه إن شاء الله لا يكون فيها شيء، لا سيما إذا كانت أخبرت للعبرة، يعني أخبرت للحذر كما في باقي السؤال، أخبرت للحذر أو للعبرة جاز لها ذلك. لكن لو كان الأخت تعلمها وتعرف شخصها ما يجوز لها ذلك، لأن هذا تنقص من قدرها أمام أختها. والغيبة كما قلت عظيمة جدا، وأعظم منها البهتان. ولذلك واجب على المرء أن يحافظ على حسناته تؤكل من مثل هذه الأمور. والغيبة هي اتهام أعراض أو كلام في أعراض، سواء بحق أو بغير حق، فالمسألة عظيمة جدا. المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه، عرض المسلم على المسلم عرض المسلم لابد أن يكون عظيما، فلا يستطيل في عرضه. ولذلك هناك بعض الروايات جاءت موقوفة مرفوعة: إن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وألا يتركنا لأنفسنا فنقع في مثل هذا المأثم العظيم، وهذا يعني الحفظ على أعراض المسلمين وعدم استطالة من التقوى ومن الدين، والله تعالى أعلى وأعلم. أخت فاضلة تقول: كنت حاملا ولم يقدر الله تعالى ومات جنين. قالت الطبيبة أن عمره كان يصل إلى 9 أسابيع، ولكنه تخلق، يعني له يد ورجل، بل أنا أقول أيضا نبض القلب يكون موجود. فهل أنا الآن في حكم النفساء؟ لا، لست من حكم النفساء. حكم النفساء منوط بأن يمر 4 أشهر، يعني 120 يوما، ف9 أسابيع لا تصل إلى ذلك. فالدم الذي ينزل يسمى دم فساد، ليس دم نفاس. طب ماذا تفعل المرأة الآن والدم يستمر معها؟ أقول: تغسل المحل وتتحفظ متمكنة، فتتحفظ وتتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة، لأن طهارتها مع استمرار نزول الدم طهارة حكمية لأنها تلزم الزيت المستحاضة. والدم الذي ينزل هذا دم فساد، ولا 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 يكون هذا الباب، ولا تكون هي من النفساء التي لا بد لها من العدة. العدة منوطة بنزول الولد حيا، نزول الجنين حيا. فالحق أن هذا الدم دم فساد، ولها أن تغسله وتغسل المحل وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة. قالت: وما حكم الدم النازل في بعض الأوقات؟ وأوقات تكون إفرازات بنية. أما الدم النازل دم استحاضة، والإفراز البنية نفس الأمر، وهي ليست دم حيض. فلذلك نقول لها لا تقطع الصلاة، حتى لو أراد الزوج أن يأتي زوجه في هذه الحال له ذلك، لكن كما قلت يا حتى لا يعاف المرء أنها تحاول أن تزيل الدم من عليها. فتقول: فهل لي أن أصلي وأصوم؟ وجوبا عليك أن تصلي بالوصف الذي وصفناه بالطهارة، لأن طهارة الطهارة حكمية، وأيضا لك الصيام، وأيضا لأنك لست حائضا فالصيام جائز لك، لأن النبي منع من الصلاة ومنع من الصوم إذا نزل دم الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالمسألة منوطة بوجود دم الحيض. ذهب دم الحيض ذهب الحكم، إذا عليها أن تصلي عليها أن تصوم، لكن هناك ضوابط أخرى في من كانت طهارته حكمية كما فصلت في السؤال، والله تعالى أعلى وأعلى. يقول السائل: أنا وإخوتي ستة أولاد، ثلاث بنات، أبي رجل كبير في السن لديه قطعة أرض، قام إخوتي الذكور ببيعها وزوجوا منها أخي الصغير وقسموا الباقي على بعض، وقالوا كل رجلين يعطي لبنت حينما تيسر له. أربعة منهم أعطوا لبنتين، وباقي الاثنين لم يعطوا البنت الثالثة، لأن أحدهما يقول لا يوجد معي مال، علما أنه لو أراد أن يعطي لفعل ذلك من فترة كبيرة، وفات على هذا الموضوع حوالي سنوات ست، والفلوس قيمتها قلت عند اليوم عن اليوم الذي باعوا فيه الأرض، والبنت محتاجة الفلوس، فلذلك يجوز. وما فعلوه إخوتي بتقسيم الأرض للذكر المستحاض الأنثيين وأبي ما زال حيا جائز أم لا؟ أولا المسألة برمتها لا تجوز، لا يجوز أن يفعل ذلك، أن يفعلوا ذلك وأن يقسموا الإرث على حياة الوالد. الله جعل يعني بين أن الإرث لا يكون إلا بعد موت المورث وحياة الوارث، وقد قال الله تعالى: لكم في نس ولكم نس ما ترك أزواجكم. فالله تولى قسمة المواريث ووضع عليها الضوابط والقواعد الأساسية، منها أن موت المورث وحياة الوارث ولو لحظة بعد موت المورث. هنا الأولاد باعوا، والبيع هذا عن وكالة أكيد من الوالد، وقسموا وقالوا بتقسيم الإرث رجل حي، وهم لا يملكون هذا المال، بل هذا المال ملك للوالد، فالمعاملة من أصلها باطلة، إلا يكون الوالد أذن لهم بالبيع وأخذ المال ووهبه لهم للذكر المستحاض الأنثيين، مع أننا سنقول له هذه الهبة أيضا أخطأت فيها، لأن النبي قال سووا بين أولادكم في العطية، إلا طبعا ما قال الحنابلة في هذا الباب. الأمر الثاني أنهم بعد ما باعوا وأرادوا أن يقسموا على للذكر المستحاض الأنثيين، يعني اثنان توقف ولم يعطيها الحق لبنت، مظلمة، وهي المسألة من أولها لآخرها مظلمة. لذلك السائل يسأل ويقول: وما فعلوا إخوتي بتقسيم الأرض للذكر مثل حظ الأنثيين وأبي مازال حيا جائز؟ لا، ليس بجائز، وقد تعدوا في هذا الباب. وأيضا في مسألة المال لابد أن يؤخذ المال ويرد، يجمع كله ويرد للوالد، والوالد يفعل ما شاء، الوالد يهب للجميع بالسوية، يهب للذكر مثل حظ الأنثيين على قول الحنابلة. المهم أن المسألة ترجع للوالد، لأن المال ملك للوالد، المال هذا ليس ملكا للورث، حتى بعدما أخذوا المال وقسموه لا يجوز لهم ذلك، المال ملك للوالد إلا إذا كان الوالد أعطى الإذن بذلك. أخت فاضلة كريمة تسأل وتقول: حكم قص بعض الحاجب للمرأة؟ حكم قص القص، الحنابلة يقولون بالقص ويقولون هذا ليس بنمس، لأن المسألة خلافية، والجمهور يرون أن هذا نمس، والصحيح الراجح أخذ شعر الحاجب هو النمس، أخذه بالفتلة، أخذه بالمقص، أخذه بالموسى، كل أغز من الحاجب يدخل فيه في النمس. لعن الله النامصة المتنمصة، لعن الله النامصة المتنمصة. الخلاف الفقهي أنا فصلت فيه قبل ذلك في كلام العلماء واختلاف العلماء ما يعني السبب أو العلة في المنع. السبب والعلة في المنع، كثير من الفقهاء يقول يعني إذن الزوج التغرير، والحقيقة أنك لو محصت النظر ونظرت إلى أصل الحديث والراوي أعلم بما روى وابن مسعود، سترى أن العلة التي ذكرت في الحديث المغيرات خلق الله، المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، فهذا باب تغيير خلق الله، فهذه معناها أنهم يعترض على حكمة الله في تقسيم الجمال للبشر. لذلك أقول مسألة تمس العقيدة، هذه مسألة بالذات تمس العقيدة، فلا يجوز قص بعض الحاجب كما لا يجوز نزع الحاجب كلية، وحتى الحد لا يجوز لأنه نمص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. الله تعالى على واحد. سائلة تقول الاحتفال بعيد الزواج جائز مع عدم اعتبار عيد بمناسبة للفرحة والذكرى؟ هذا عجب وعجاب. السؤال فيه شيء من التناقض. تقول أو يقول الاحتفال بعيد الزواج ثم يقول مع عدم اعتباره بعيد، طب هو عيد ولا مش عيد؟ حقيقة الأمر الناس جميعا يقولون بأنه عيد، عيد الزواج، عيد الحب، عيد الفلاح، عيد المنقار، عيد أعياد كثيرة سمعناها ورأيناها وعمالة تأتي وتتأتى. الإسلام عندنا ليس فيه سوى عيدين، عيدان قد وقتهما الله جل في علاه لنا هي أعياد الإسلام، هما عيد الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل كم سنة صحيح على المهاجرين والأنصار وجدهم يلعبون ويجتمعون ويزهرون السرور، فقال ما هذا؟ قالوا هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، يعني نجتمع ونظهر الفرح والسرور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، أبدلكم الله بهما يومين، عيد الأضحى وعيد الفطر، أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. الأضحى يبقى عيدنا عيد الإسلام الأضحى والفطر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق أيام عيدنا نحن أهل الإسلام. فالعيد من العود، وهو كما قلت توقيفي، لا يمكن أن يكون عيدا إلا بالتوقيف، والمعنى بأن النص لابد أن يأتي به. فعيد الزواج ليس بعيد، والاحتفال بعيد الأم ليس بعيد، الاحتفال بهذه الأعياد لابد أن يأتوا بدليل عليها، ولا يقال أن عرف الناس، إن عندنا شرع، وأثبت الشرع أن العيد دين وأن العيد تعبد يكون توقيفا، يبقى إذن لا يصح أن نقول الاحتفال بعيد الزواج وغير عيد الزواج. صحيح نقول لنا عيدان أهل الإسلام، عيد الأضحى وعيد الفطر. وهنا إخوتي الكرام سائل يسأل ويقول هل تجزئ الأضحية بعجل، يسمونه عزبة، بعجل عمره سنة يشترك فيه 4 أشخاص، حيث اتفقنا مع البائع وأحضره لنا على أننا سوف نشتريه، وكنا نجهل أن العجل عمره سنة. ما تصح هذه لا تجزئه، هذه الأضحية لا تجزئه. شرط لصحة الأضحية السن. النبي صلى الله عليه وسلم قال في لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة في الإبل ما بلغ 5 سنوات، وفي البقر ما بلغ 2، وفي الماعز ما بلغ 1، وفي الجزع من الضأن خروف أجلكم الله 6 أشهر. فكلها جاءت بها الأثار الثابتة عن النبي المختار، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تأتي ببهيمة من بهيمة الأنعام على السن أقل وتقول اللحم أكثر. العبرة ليست بالسمن، العبرة بالسن، العبرة ليست بالسمن، العبرة بالسن. قال لا تذبحوا إلا مسنة، إلا لا تجدوا إلا جزعة من الضأن فاذبحوا جزعة من الضأن. فالصحيح أن نقول بأن الحديث الذي ثبت عن النبي أنه قال لا تذبحوا إلا مسنة اشتراط لصحة العقيد العقيق الأضحية أن تكون على السن الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، في الإبل 5 سنوات، في البقر 2، في الماعز 1، وفي الضأن جزعة من الضأن 6 أشهر، وهذا شرط لصحة الأضحية. سائل يسأل ويقول: كنت أقرأ القرآن الكريم والأذان أذن، فهل وجب أن أوقف القراءة أم يجوز لي أن أكمل القراءة وأريد وأرد الأذان بعد أن انتهى من ورده؟ هو الحقيقة إن كنت في آية وجاء الأذان في المنتصف فأكمل الآية، أكمل الآية وقف عندها وفز بالترديد. من سمع المؤذن فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد المسيرة والفضيلة، وهذا حلت له شفاعته. والدعاء أيضا بعد بين الأذنين مستجاب، والدعاء بعد الأذان أيضا. فالحق أن أقول بهنا الآن وهو في ورد يقرأ القرآن وجاء الأذان وهو في نصف الآية يكمل الآيات، يكمل الآيات حتى ينتهي ثم يرد الأذان ثم ذلك يتم القراءة، هذا أولى له. لكن لو ترك الأذان حتى أتم ورده وقضى له ذلك، له ذلك، الخير لا ينعدم في هذه الأمة. لكن الأفضل والأكمل هو أنه يقف عند آخر آية ثم بعد ذلك يعني يردد الأذان ثم تستتم القراءة له، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل كريم يقول: بيتنا فيه غيبة في أوقات كثيرة بغير قصد، لا أشارك معهم في ذلك، وعندما أنصحهم فيقولون نحن لا نقول شيء سيء، لا نقول شيئا سيئا يعني، وإن غادرت مكان الغيبة دائما سأكون منعزلا. يا أخت أعتقد دائما أكون منعزلا فما تنصحني شيخنا الكريم؟ هو أقول لا بد من أن تختلطي بهم، والاختلاط بهم نعمة، يعني فيه صبر على أذاهم، فيه صبر عليهم فيه، لكن واجب عليك أن تنصحي كلما يتكلمون تقولين الغيبة فيها الغيبة كبيرة، الغيبة فيها ذنب كبير، الغيبة مسقطة للعدالة، وتبدأي أيضا تبيني لهم كيف تكفير هذا، وأن تحسنوا إلى من تكلمتم عنه، وأن تبالغوا في الثناء عليه والدعاء له أو الصدقة له من أجل تكفير مثل هذا الذنب العظيم الذي هو الغيبة. لكن الانعزال عنهم فيه شيء من يعني الأمان لك، لكن أيضا ستضيع عليك الخير الكثير. أولا هدايتهم، ومن كتب الله له الهداية لن يهدي الله بك رجلا واحدا لك خير لك الحمر النعم، هدايتهم. الأمر الثاني كفهم عن الأذى. الأمر الثالث يعني كف الإساءة إلى شخص مسلم وعرض المسلم يعني كعرضك. فالحق أن أقول الاختلاط بالناس والصبر على أذاهم أفضل بكثير من العزلة، وإن كان طلب في العزلة استقامة القلب فهو بفضل قضاء الحاجات سد الخلات والنصح وتعليم الناس سينجلي قلبه جدا ويأخذ فوق ما كان يتمنى ويريد. هذه سنن الله الكوني. سائلة تقول، سائلة فاضلة تقول: تقدم لي شخص حسن السمع ولكن علمت أنه يعمل في الربا، فهل إن وافقت عليه أغضب ربي؟ الربا أصعب ذنب وأكبر ذنب بعد الشرك، الربا عظيم جدا. ولعظم الربا انظروا فيما قاله الله تعالى: فأذنوه بحرب من الله ورسوله، والنبي يقول: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وكاتبه وشاهديه. فحقيقة الأمر الربا خطر عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين أن الربا على الحرمة، تفجع في ربا الفضل عندما قال لبلال: يا بلال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، إن نعطي الصاع بالصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، متفجع من الأمر، أوه، عين الربا، ردوه وأبطل العمل، أبطل العقد. فالحق الربا عظيم جدا، كفى بأن الله قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا قدم لك وكان حسن السمعة كان غير ذلك لكنه يعمل في الربا، لا تقبلي، واجب الرفض، لأنه لو أكلت حراما كيف أن يستجاب لك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مشربه حرام، مطعمه حرام، الباس حرام، أن يستجاب له؟ يقول: يا رب يا رب، أن يستجاب له؟ أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. هنا سؤال من أخ فاضل يقول: هل من نصيحة لي بخصوص بيت العائلة؟ البعض يقول بأنه يكون له مشاكل، فهل الأفضل أن أبتعد عنه؟ أريد نصيحتكم، أنا متقدم لي شخص سيسكن في بيت العائلة مع أهلي. هو بيت العائلة وإن كان فيه شيء من المشاكل، الأولى الجلوس معهم وحل المشاكل والنصح لهم والرفق بهم. ما كان الرفق بشيء إلا زانة، ونزعم شيء إلا شانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا من يا رسول الله؟ قال الله ورسولي أئمة المسلمين وكتابي وأئمة المسلمين عامته. فواجبت النصيحة، فهنا عدم الاختلاط بهم دون النصيحة أيضا يكون يأس المرء. فواجب النصيحة، واجب بيان ما خطر ما هم عليه من الغيبة والنميمة، لا سيما إذا كانت أعراض العلماء وطلبة العلم، وهذا كثير الآن في الساحة. إن لم تفعل ذلك ولم تنكر هذا المنكر العظيم سيمتد سيتسامى سيتعالى، فلا بد من قطعه ابتداء، وهذا من جعبة قد آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والله تعالى أعلى وأعلم. سائلة تسأل: أعمل ممرضة وأحيانا أستأذن من المديرة وأغادر قبل ميعاد انتهاء العمل، فهل آثمة أنا والمديرة على هذا، علما بأن لا يتأثر العمل بذلك ويستلم العمل ممرضة أخرى مكاني؟ المسألة فيها تفصيل. أولا التعاقد معك تعاقد على توقيت من وقت الصباح إلى وقت المساء الثالثة، لا يجوز المشي ولو أقل بدقيقة. المسلمون عند شروطهم هذا تعاقد، وواجب عليك أن تؤدي ما تعاقدت عليه من توقيت في العمل. تقولين أنا جلست بلا عمل. نعم اجلسي، لأنهم هنا الآن حبس الوقت بالأجرة التي يعطونها بالتعاقد الأصيل في التوقيت. هذه الأولى. طب الأمر الثاني، المديرة بتأذن لي، المديرة هنا ينظر فيها. إذا كانت المديرة، إذا كان العيادة عيادة خاصة والمديرة هذه مخولة من مجموعة الشركة والعيادة الخاصة، فإذا نقول أنه يجوز لك السير ما دامت المديرة المخولة من قبل رؤساء الشركة على الإدارة، فلك ذلك. هي لا مطلق الحرية بقى تمسك ما تتسيب، لها مطلق الحرية، فإن هي أذنت لك فلا شيء عليك. أما إذا كانت المديرة لا تتحكم في شيء، وليست لها شخصية تتحكم في شيء، ولا حتى صاحب العمل خول لها أن تكون وكيل عنه، فلا يجوز السماع لها وتكونين أنت أثمتي وهي أثمة. لكن إذا قلنا في أغلب المستشفيات وغير ذلك، المديرة بتاخد هذا بتتربع هذه المكانة، ويكون وكالة الوزارة أعطتها بعض الصلاحيات، فلا أن تقول لها امشي، فمشت بإذن المديرة لا شيء عليها. أما إن مشت من نفسها فلا يخصم من عليها، يخصم الساعات التي مشت منها، وإن خصم اليوم يصح يخصم من عليها. فإذا أقول لابد من الحرص على التعاقد الأصيل. تعاقدت مع العمل هيئة العمل من الساعة 9 للثالثة، لا تتحرك قبل الثالثة إلا إذا جاءت المصلحة. وقلنا هذه المصلحة أن المخول من قبل رؤساء الشركة علم ذلك فأباح لك ذلك، فلا شيء عليك وأمرك يكون صحيح. لكن الوصف الذي وصفتيه، لو المديرة ليست مخولة هي أثمة وأنت أثمة. هنا أيضا سائلة تسأل تقول: أسرة فقيرة تحتاج إلى مروحة وغسالة، هل يجوز دفع جزء من زكاة المال لشرائها؟ أولا زكاة المال لها أصناف ثمانية، هذه زكاة الله قدر في الكتاب أصناف الزكاة التي تنفق فيها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الأصناف الثمانية، فيجب يعني إعطاء المال لهذه الأصناف. هي بتقول يعني أسرة فقيرة، أنا ممكن أشتري لها من مال الزكاة أشتري لها الغسالة؟ ما يجوز، لأن المال ده مالها أصلا، المال ده أحق به، لا يجوز أن تأتي لها بأشياء وأغراض بهذا المال قد لا تستعمله. فالصحيح أن يقال لك عندي مال من الزكاة كذا فأنت تصرفي فيه، لكني علمت أنك تحتاجين إلى غسالة، تحتاجين إلى غاز، فأنا سأشتري لك بهذا المال الذي هو مالك. فإن قالت نعم فقد وكلته بذلك، وإلا فلا يجوز. لا بد من إعطاء المال لأهله، والزكاة فيها المال، فلا بد من إعطاء المال لأهله في هذا الباب. هذه الأولى. ثانيا قال: بحيث يختارون ما يحتاجون ويتسلمون الأشياء مباشرة ويدفع المال إلى التأجير، وسيكون باقي المبلغ من الصدقات في هذا الباب. حقيقة الأمر ما يصح كما قلت، شراء الأغراض من الزكاة لا يجوز، لأنه التصرف في مال الغير، الفقير مالك لهذا المال، المال مال الفقير، فلا يجوز لك أن تتصرف في مال الفقير دون إذنه. لكن لو اتصلت به واستأذنته ووكلك في ذلك صح، وإلا فلا يصح. هنا سائلة أو سائل يقول: أختي أحبت شخصا وكلمته بدون علمنا وخطبها الآن ونحن لا نريده، تمت الموافقة لكي لا يتكلم عليها أحد، نراه صغيرا في الجامعة ولا يتحمل المسؤولية، ننصحها كثيرا ولا تسمع لأحد، وتريد ونريد فسخ الخطبة بأي شكل، بما تنصحنا لا سيما أنه لا يصلي؟ كنت سأخالف هواكم وأجدد عليكم في الإجابة، لكن أوقفتموني بصائقة وأنه لا يصلي. لا يصلي إذن هو ليس أهلا لها، ليس كفءا لها. فحقيقة الأمر يعني الحديث وإن كان فيه ضعف لكن أعمل به، لا يرى للمتحبين سوى النكاح، فإن كانت أحبته وأحبها واقترب فالله جل في علاه يوفق الجميع لكل خير وبر، لكن لا يرى للمتحبين سوى النكاح. لكن ما دام لا يصلي هذا ليس كفءا، ما دام لا يصلي ليس كفءا. وأنتم قلتم من الأخلاقيات هنا التي تظهر أنه يعتبر يعني كالمتهور شاب لا رصان له، هذا الذي فهمته من السؤال. لكن كل ذلك قد يعالج إن كان متحبين إلا في مسألة الدين، فالصلاة تسقط عدالته كليتها، إن ترك الصلاة سقط العدالة، فهو ليس كفءا له. فإذا لكم أن تتحايلوا على فسخ الخطبة، وأنا أنصح بألا تأتوا مباشرة فتفسخوا الخطبة، والبنت علمت أو تعلم أنكم فعلتم ذلك، هذا سيجر إلى ويلات، لأنها ستعند وهي تحب ستذهب إليه. لكن أنتم حاولوا قدر كان في فسخ الخطبة بالتحايل لا بالمباشرة، وأن تظهروا لها عيبه الشديد الذي تنفر منه المرأة ثم تتركه، أنه لا يصلي وأنه يعني لا يعرف قدر الصلاة. فكيف سيعرف قدرك أنت؟ لا يعرف قدر ما يقربه من الله جل في علاه. بقدر الإمكان وبتحايل يعني فسخ الخطبة يكون جيدا في هذا الباب، لأنه ليس كفءا لها. يقول أيضا: ونريد نصيحة فضيلتكم لها في عن بدايات الخطأ والعلاقات المحرمة، فهو أصلا لا ما كان لها أن تكلمه، وما كان له أن يكلمها، وما كان لها أن تتواصل معه، وأنتم تسكتون أيضا، أنتم الملام عليكم كما أن الملام عليها. يعني أنتم أيضا لما تسكتون عنها؟ لما جعلتم الأمر يعني سيئا وهي تكلمت؟ بعد ما تكلمت تمكن الأمر في القلب، ثم هو أيضا تكلم وتمكن الأمر في القلب، فصارت المحبة بينهما قوية. وهنا في هذه الحالة يستعصي الزوال، يستعصي الانفكاك. فلذلك أقول الإسراع بالزواج يكون أولى، إلا لا يكون كفءا، وهو الآن ليس بكفء لها. فأقول والأولى عدم السماح لها بالصلاة وأيضا بالكلام أو استخدام النت. جنبوا الهواتف مدة طويلة، واجعلوا الهاتف في يدها من باب الضرورة فقط، وإلا الأمر سيتسع، ويتسع أيضا الخرق على الراقع كما نحن يعني في هذه العصور. هنا سائل كريم صاحب قرآن يسأل ويقول: هل صحيح وأنا في الصلاة أقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وبرواية معينة، يعني أقول برواية ورش مثلا، وأقرأ في الركعة الثانية برواية أخرى برواية حفص مثلا أو قالون؟ فهنا نقول هذا ما يجوز، أنت بذلك ستفتن الناس، وأيضا هيكون في مشاكل كبيرة جدا في الباب، أنك لو كنت إماما والناس يستمعونك يحسبون أن القرآن قد حرف ويقولون هذا تحريف القرآن، فتكون فتنة للعوام. لا تفعل ذلك. والأولى إن صليت في صلاة بقراءة أكمل الصلاة بهذه القراءة سواء سرا أو جهرا، وإن أردت أن تمدل القراءة وأنت صاحب قراءات في الصلاة التي بعدها علم الناس ما بينهما، علم الناس وقل لهم هذه قراءة أخرى وهذه قراءة طيبة جدا، ولو سمعتم لتعلموا سعة رحمة الله أنزل القرآن على 7 أحرف، ويبدأ يقرأ بالقراءة الثانية. غير ذلك لا يصح له ذلك، لأنه في هذا سيكون فتنة للعوام، وأيضا يتهم القرآن بأنه محرف. سائلة تسأل وتقول: أختي من 4 سنوات كانت مخطوبة، وكان مكتوب الكتاب إشهار في المسجد، وهي فسخت الخطوبة، والآن بعد 2 أسابيع كتب كتابها على شخص آخر، هل يجب على الخاطب الأول يقول لها أنت طالق وهل عدة؟ ما هذا التفريط؟ ما هذا التهاون؟ أنا لا فهمت، يا ما قالت مخطوبة، قالت كتب كتابها، والإشارة كان في المسجد، يعني هي معقود عليها. ثم هي فسخت الخطوبة. إيش فسخت الخطوبة؟ قالت لأ خذ الخاتم. طيب وفسخت الخطوبة بعدها بأسبوع يعقد عليها. هي زوجة، هي زوجة الأول أصلا، العقد زواج، هي زوجة الأول أصلا، كيف الزوج الثاني؟ العقد الثاني هذا باطل، باطل، ولا بد من الانفصال، لا بد أن تبعد عنه ولا يقربها بحمل أحوال. دي زوجة، زوجة الله يهديكم، هي زوجة الأول. إن أرادت تطلب منه الطلاق فيطلقها لأنها امرأته، هذا على ما فهمت إنه مكتوب كتابها، فهي هي معقود عليها. ما يجوز بحمل أحوال ما حدث، لابد أن يطلقها ثم ذلك تتزوج الأخ الثاني. وطبعا الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه، لا عدة فيه، فهو يطلقها ثم الثاني يتزوجها. ما في عدة، مش تنتظر ثلاثة قروء، يتزوجها في الحين في الوقت. فالله المستعان، العقد الثاني باطل وجب التفريق والرجوع إلى الزوج الأول، لأن هذا زوجه هو كما يختار، يقول لا ما أريد يعطيها المهر، ويقول ما أريد أو يبقيها عنده زوجه. سائل محترم يقول، أو سائلة محترمة فاضلة تقول: زوجي أقسم أن يضحي في العيد وعليه بعض المصاريف وديون، هل يضحي أم يسدد ديونه أم يضحي من أجل القسم الذي أقسمه؟ لا، لا يضحي، يعني من أخذ ليؤدي أدى الله عنه، لكن أخذ يهلك مال الناس أم أهلكه الله. ولذلك أجمع العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يتنفل صدقة وأهله في إعواز. قال: ابدأ بنفسك ثم من تعول، كفى المرء إثما أن يضيع من يعول. فالصحيح أقول هنا الأخ ذكر الأسماء، الأخت الفاضلة أعتذر ذكرت أنه سمى وأراد أن يضحي، أن زوجها سمى وأراد أن يضحي، لكن عليه ديون. أنا أقول وجب سد الدين، وجب سد الدين، هما اتفقوا على أن التنفل مع ضياع الفريضة هذا غبن، غبن. أنت أصلا حقوق الناس لابد أن تؤديها. قال ابدأ بمن تعول، وقال إنسان كافر من يسن أن يضيع من يعول. فهو الأصل أن الدين يسد قبل الصدقة، الدين يسد قبل الصدقة، فعليه أن يكفر عن يمينه أنه أقسم بالله أن يضحي، فعليه أن يكفر عن يمينه ويطعم 10 مساكين، ثم يسد الديون والأضحية إن شاء الله تكتب له بالنية، نية المؤمن خير من العمل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سائلة تسأل: أختي عادتها الشهرية لا تأتيها إلا على أشهر طويلة، هل يجوز أخذ علاج لنزول الحيض؟ يعني لما هي تريد أن يعني أن تبقى دون صلاة وصيام، لقول النبي: أليست إذا حاضت ولم تصلي ولم تصم؟ لا، ليس لها أن تفعل ذلك، ولعلها لو أخذت هذا الدواء يجعل الحيض عندها مضطربا ويضطرب الحيض، ولا تدري هل الدم دم حيض، الدم دم فساد، استمر معها الدم وتكون مستحاضة. لا تأخذ، هي تحمد الله، تحمد الله على أشهر طويلة تنزل الحيض، إلا إذا سبب لها مرضا أو سبب لها آلاما في غير ذلك هذا أمر آخر، لكن لم يكن هناك ثمة ضرر فلا، لا تأخذ. وهذه من نعمة اللي عليها أن تتباعد أو يتباعد أوقات الحيض عنها. سائل كريم يسأل يقول: هل يجوز أن أصلي بالملابس التي ما زال عليها أثر الدم، دم الجرح يعني، بعد غسلها؟ نعم يجوز، بل أقول لك زيادة كما قال الحسن واعتمده البخاري يعني في التعليق، الحسن كان يقول: لا يزالون يصلون وفي جراحتهم. ورد عن أكثر من صحابي أنه يعني كان يصلي والدماء تسيل على الثوب. عمر بن الخطاب طعن وأتم الصلاة بخنجر برأسين، طعن وحتى شربوه عسلا أو لبنا خرج من نفس الجرح، جرح يصعب دما، ومع ذلك أتم الصلاة، استخلف عبد الرحمن عوف وأتم الصلاة. وأيضا عباد بن يشعب عمر بن ياسر كان في سنة أبو داود قال يعني كان مرابطين، فقام عباد يصلي فرموه بالنبل أو بالرمح أو بسهم وأدمى الجرح، صار يصعب دما وتساقط الدم على عمار حتى استيقظ، قال: لما لم تنقذني؟ فقال له: كرهت أن أقطع ما أنا فيه. فهم ما زالوا يصلون في جراحتين، فلو الدم حتى موجود في الثوب وغسلته ما بقي إلا الأثر، لك أن تصلي فيه ولا شيء عليك. رجل دخل الصلاة يسأل السائل أن رجلا دخل الصلاة فوجد الإمام يركع ركع فأدرك الإمام راكعا، فهل يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يدركه راكعا أم يكبر ويركع، وهل تحسب ركعة أم لا؟ هذه المسألة مسألة خلافية. البخاري وابن حزم يرون أنه لا تحسب الركعة إلا بقراءة الفاتحة، والأئمة الأربعة اتفقوا على أنه لو أدرك الإمام راكعا قد أدرك الركعة، وجاءت الأحاديث موقوفة ومرفوعة، لكن الأصح الموقوف عن ابن مسعود عن غيره قال من أدرك الإمام، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وعندنا الأصل والأساس لذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه من أول المسجد رأى النبي يركع فكبر وركع من أول باب المسجد ومشى إلى أن وصل إلى الصف. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يعني سمع جلب يسأل عنها فقال له فعلت كذا، فقال زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. أما ما استدل به البخاري واستدل به أيضا ابن حزم بأن النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، وأيضا قالوا بأن محل قراءة الفاتحة القيام لا الركوع، يبقى إذن لا يحسب لا يعتد بهذه الركعة، والصحيح أنه يعتد لما الأربعة اتفقوا على ذلك. وحديث أبي بكر ظاهر قال له زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بالإعادة، والأئمة الأربعة اتفقوا على أن من أدرك الإمام راكعا حسبت له الركعة، والله تعالى أعلى وأعلم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.